إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الرسائل المهمة في بابها. والرسالة تتناول أصلا من أصول أهل السنة في الاعتقاد، وهو اعتقادهم في الأولياء وكراماتهم، مع بيان ما خالف فيه المخالفون. ورسالة الشيخ رحمه الله تعالى تدور حول ثلاثة أمور: الأول الولاية، ولاية الله تبارك وتعالى وما يتعلق بها، وولاية الشيطان وأوليائه. وتتناول الخوارق التي تخالف ما اعتاده الناس من جريان الأحداث، وتشمل المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية وغيرها. وتتناول الرسالة أحوال الجن مع الإنس، مع بيان أحكامها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقوله رحمه الله: نشهد في الموضعين، هكذا وردت في كل ما طبع من هذه الرسالة المباركة. وأما الرواية فعلى الإفراد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والمؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة، والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان. وقد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن لله أولياء من الناس، وللشياطين أولياء. هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى احتاج إلى أن يسوق عليها الأدلة من كتاب الله المجيد. قال: وقد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن لله أولياء من الناس، وللشيطان أولياء، وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوف الخلق بأوليائه، يخوفكم بأوليائه، لا أنه يخوف أولياءه. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، إلى قوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: إنك أنت العزيز الحكيم. فقدم شيخ الإسلام رحمه الله بين يدي هذه الآيات التي بيّنت أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قدم بين يديها بقوله: وقد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، فهذا دليل ذاك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في وجوب التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وتعريف الولاية والأولياء. وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب. وهذا الذي ذكره آخرا هو لفظ البخاري: فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا أصح حديث يروى في الأولياء. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة، كما ذكر في الروايات التي ساقها: وكذلك فقد آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب، كما في رواية البخاري. هذا الحديث الصحيح الذي ساقه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرفعه إلى رب العزة عز وجل، فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح. من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى جواباً عن سؤال حول التردد المذكور في الحديث، لقول الله تبارك وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فما هو هذا التردد وما معناه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإجابة عن سؤال حول هذا التردد المذكور في هذا الحديث: هذا حديث شريف، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله تبارك وتعالى يعامل معاملة التردد والتحقيق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك، كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا، وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، فإنه لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم هذا باطل على إطلاقه، فإن الواحد يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكره الفعل لما فيه من المفسدة، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. كما قيل: الشيب كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوبي. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. وقال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذه حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى العبد بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه. فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذه حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. فهذا جواب شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى التردد المذكور في هذا الحديث. وقال رحمه الله في موضع آخر من الفتاوى: فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، والعبد يكره الموت فهو تعالى يكرهه له، كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. فهذا هو الأمر الأول مما يتعلق بحديث الأولياء، وهو معرفة حقيقة التردد المذكور في الحديث. أمر آخر هو أن كثيرا من المعطلة من نفاة الصفات أرادوا أن يلزموا أهل السنة ببعض الأحاديث التي يقولون لا بد لأهل السنة من إجرائها على ظواهرها، ويقولون إن أهل السنة في تلك الأحاديث يؤولون ولا يجرون على حسب الظاهر. من هذه الأحاديث التي أتى بها أولئك النفاة يريدون أن يدفعوا بشبهاتهم في وجوه أهل السنة هذا الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال أهل التعطيل كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على قواعده المثلى، قال أهل التعطيل: ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون يا أهل السنة بذلك؟ الجواب: لا نقول نحن أهل السنة بذلك أبدا، أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله. قال أهل التعطيل: إذن صرفتم الحديث عن ظاهره، ثم تنكرون علينا بعد ذلك صرف النصوص الأخرى عن ظاهرها. وجواب أهل السنة قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ليس ظاهره أن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب، أو سمع الإنسان المحبوب أو بصر الإنسان المحبوب أو يده أو رجله، الظاهر لا يدل على ذلك. فالحق أن أهل السنة يسيرون في هذا النص وفي غيره على حسب قاعدتهم، وهي إدراء ظواهر النصوص على حالها من غير ما تأويل ولا تعطيل. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع، وهو 38 من كتاب الرقائق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ الثاني هو الظاهر قطعا. لا يفهم أحد من أهل العربية ممن آتاهم الله تبارك وتعالى ذروا من العقل أن قوله تعالى كنت سمعه أن الله تبارك وتعالى يكون سمع العبد المحبوب حقيقة، وكذلك في قوله وبصره ويده ورجله، هذا لا يدل عليه الظاهر. بل ظاهر هذا النص الذي يدل عليه ظاهره عند أهل العقل من أهل العربية أن الظاهر هو أن الله يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. فمعنى كنت سمعه يعني أسدد سمعه حتى يكون سمعه بالله وفي الله ولله، ومعنى كنت بصره يعني أسدد بصره حتى يكون بصره في الله ولله وبالله، ومعنى ويده التي يبطش بها يعني أسدد بطشه وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله، ورجله التي يمشي بها يعني أسدده في مشيه بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. إذن معناه التسديد بلا شك. ومعنى قولنا لله قال المراد به الإخلاص، فلا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا كذلك. فهذا معنى أن يكون سمعه وبصره ويده ورجله بالله، هذا يعني الإخلاص. ومعنى قولنا بالله المراد هو الاستعانة، فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليها وإنما يستعين بالله جل وعلا. ومعنى قولنا في الله يقول الشيخ رحمه الله أي في شرعه، فلا يتجاوز الشرع ولا يبتدع في دين الله ما ليس منه، بل يكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله على وجه الاستعانة به. هذا هو معنى الحديث قطعا، أن الله يسدد هذا الولي على هذا الوجه فيكون علمه بالله ولله وفي الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. والوجه الأول أو القول الأول الذي أشار إليه هو أن الله يصير سمع وبصر ويد ورجل عبده الذي يحبه حقيقة. لا ريب أن هذا القول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. فإن في الحديث ما يمنع هذا من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا منه. هذا الحديث
أثبت عبدا ومعبودا في قوله وما يزال عبدي، ولا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. وأثبت متقربا ومتقربا إليه في قوله يتقرب إلي، وأثبت محبا ومحبوبا في قوله حتى أحبه، وأثبت سائلا ومسؤولا في قوله ولئن سألني، وأثبت معطيا ومعطا في قوله لأعطينه، وأثبت مستعيذا ومستعاذا به في قوله ولئن استعاذني، وأثبت معيدا ومعاذا في قوله لأعيذنه. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، فالحديث واضح في دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق. فهذا وجه في الرد على أولئك المعطلة الذين احتجوا بهذا الحديث على أهل السنة وقالوا يا أهل السنة ما دمتم لا تقولون إن الله تبارك وتعالى لا يكون سمع ولا بصر ولا يد ولا رجل عبده الذي يحبه حقيقة فقد أوله، فيقال لهم إن أهل السنة ما أولوا هذا الحديث وإنما أمروه على ظاهره المراد منه المفهوم من ألفاظه وأساليبه العربية، فالذي يدل عليه ظاهر النص هو هذا الذي مر ذكره، لأن الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، فالحديث واضح بظاهره في دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق، هذا على قانون العربية. فهذا وجه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة، أي كانت بعد أن لم تكن، كانت عدما ثم خلقها الله جل وعلا وهو الخلاق العليم. لا يمكن أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء شيئا حادثا، هذا مستحيل غاية الاستحالة، وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث أو ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود، لأن المستحيل ما كان عدمه من لوازم ذاته، فالعدم من لوازم المستحيل، فإذا ولد لا يكون مستحيلا، فما دام مستحيلا فهو ممتنع الوجود، ولا يمكن أن يدل القرآن ولا السنة على شيء مستحيل، لا سيما ما يتعلق بجناب الرب جل وعلا. إذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره ويكون عمله بيده ورجله، يكون كل ذلك لله إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. هذا ما فسر به السلف هذا الحديث القدسي الشريف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمن. ودعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها ما مر ذكره من الوجهين، وإذا بطلت تعين أن يكون معنى الحديث أن الله يسدده، يعني الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشيه برجله، يكون كله لله وفي الله وبالله. وهذا ولا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه، فما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله، فنسمع أشياء وننصت إليها خوفا من مخلوق، أو خوفا من أن يقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا المتكلم مثلا، فحينئذ لا يكون سمعنا لله، وما أكثر ما يكون سمعنا بغير الله، فيفتخر الإنسان ويعتد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله ربه له، وما أكثر ما يكون سمعنا في غير الله، فنسمع الشيء المحرم وتضيع أوقاتنا بذلك. ولكن إذا سدد الله تعالى الإنسان وكان سمعه وبصره وبطشه ومشيه، أي كان سمعه وبصره وبطشه ومشيه لله وفي الله وبالله، حصل بذلك السعادة والتوفيق. هذا من الأمور التي تتوجب معرفة وإحاطة، لأن المعطلة النفاه يأتون بشبهات، وسيأتي ذكر بعضها في تقريب التدمرية إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي ضمنها هذا الحديث. فإن أهل التأويل أرادوا أن يلزموا أهل السنة بالخروج عن قانونه بإجراء ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة على ما وردت عليه، من غير ما تأويل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ساق حديث الأولياء وبيّن أنه أصح الأحاديث الواردة في الأولياء، قال: وفي حديث آخر: وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وهذا الحديث أخرجه البقوي في شرح السنة من رواية أنس، وضعفه الحافظ في فتح الباري. وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وأخرجه الطيالسي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من رواية البراء رضي الله عنه. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيره. والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. الولاية القرابة، يقال القوم عليه ولاية، أي يد واحدة يجتمعون في الخير والشر. والولاية بالكسر القرابة أيضا، والخطة والإمارة والسلطان والبلاد التي يتسلط عليها الوالي. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أصل معنى الولاية والعداوة. قال: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها. قال: والأول أصح، أي أن أصل الولاية من المحبة والقرب. والولي القريب يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث في الصحيحين، أي لأقرب رجل إلى الميت، وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور لا يشترك فيه الذكور والإناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل، ثم قال ذكر. ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه حكم يختص بالذكور وحدهم لا يشترك فيه الذكور والإناث، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة: فابن لبون ذكر. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند. وابن اللبون ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فابن لبون، ثم أكد بقوله صلى الله عليه وسلم: ذكر. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه. ولهذا قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ولفظ الصحيح كما مر: فقد آذنته بالحرب. وأفضل أولياء الله الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون منه، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى في بيان أولي العزم من الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فذكر الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، فهم أفضل المرسلين. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة، بعثه الله بأفضل الكتب، وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يريد في الحديث المتفق على صحته: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع. غدا لليهود يعني السبت، وبعد غد للنصارى يعني الأحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية البخاري وعند مسلم أيضا بنحوه: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: آتي باب الجنة فأستفتحه فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضائله صلى الله عليه وآله وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حيث بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن برسول الله وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، يعني آية آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه آية المحنة. ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم، بل يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء يدعون أنهم أولياء الله، بل يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وهم أعداؤه على الحقيقة. وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. عند مسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وهذا موافق لقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين هو كل من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400 كلهم في الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قوله كما ثبت في الصحيح يعني صحيح مسلم، فالحديث عنده في صحيحه وعند أحمد وأبي داود والترمذي. ومثل هذا الحديث الآخر: إن أولياء المتقون من كانوا وحيث كان. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيره. وكما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها، أو هم أعرفوا بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. كل أمر مما سبق في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع هو صفة لفرقة من الفرق الضالة الزائغة المنحرفة. قال شيخ الإسلام: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلة، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر عليه ذلك نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. فهذه الصفة التي كانت في شمالي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن نازلوها دائمين، وإنما كان ينزل الرجل بها حتى يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها أياما ثم ينتقل منها. والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم أي في أهل الصفة من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذين ينزلون بها، يعني بالصفة، هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي عليه الصلاة والسلام كالعرنيين، نسبة إلى عرينة، وهي قبيلة من ولد قحطان، وكان قدوم العرنيين إلى المدينة سنة 6. فالعرنيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح، أي بإبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعية واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أي فقأها وأذهب ما فيها، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، وقد قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فهؤلاء نزلوا الصفة، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص، وهو أفضل من نزلها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأفضل من نزل الصفة ثم انتقل عنها، ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. السمل والسمر متطابقان في حديث العرنيين، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. السمل والسمر متطابقان، يقال سمر العين أي كحلها بالمسمار المحمى. وفسر السمر بأن يدني من العين حديدة محماة حتى يذهب نظرها، فيكون حينئذ مطابقا للأول الذي مر ذكره بأن يكون بحديدة هي مسمار، وهو السمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم، لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية. وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة الأولياء، فشرع رحمه الله تعالى في بيان حكم ما يروى من الأحاديث في عدة الأولياء والأبدال والأوتاد وغير ذلك مما يأتي ذكره في كلام الشيخ رحمه الله. قال: وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة الأولياء. اصطلاحات الصوفية للسمرقندي: الولي من تولى الحق أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسه بالخذلان حتى يبلغه في الكمال مبلغ الرجاء، فهذا تعريف الولي عند القوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال، والأبدال عند الصوفية سبعة رجال، يسافر أحدهم عن موضع ويترك جسدا على صورته بحيث لا يعرف أحد أنه فقد، وهم على قلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما يتعلق بالأبدال عند الصوفي. قال: في عدة الأولياء والأبدال والنقباء. النقباء جمع نقيب، والنقباء كما ذكر الجرجاني في التعريفات هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس فاستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر، وهم 300. لا يخفى عليك أن هذا الذي يذكرونه باطل مركب، هو باطل في باطل، ولكن كذلك يعتقدون. والأبدال والنقباء والنجباء، وفي التعريفات للجرجاني النجباء هم 40 المشغولون بحمل أثقال الخلق، وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية فلا يتصرفون إلا بحق الغير. قال: والنجباء والأوتاد. ذكر السمرقندي في اصطلاحات الصوفية، قال: الأوتاد هم الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم، أي الشرق والغرب والشمال والجنوب، بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محال نظره تعالى، فهؤلاء هم الأوتاد عند القوم. قال: والأقطاب. والقطب كما في التعريفات للجرجاني هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان، وهو على قلب إسرافيل، وهذا ضلال مبين، غير أن فوقه من الضلال ما لا يقادر قدره، فعندهم قطب الأقطاب، فهذا هو القطب، عندهم أقطاب، وعندهم قطب الأقطاب، ويقولون هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان، وهو على قلب إسرافيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأقطاب مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو 313 أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم ينطق السلف بشيء من تلك الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، يعني لم ينطقوا بالنقباء ولا بالنجباء ولا بالأوتاد ولا بالأقطاب، وإنما نطقوا بلفظ الأبدال. وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا، وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. هذا الحديث الذي في المسند من رواية علي رضي الله عنه فيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأبدال يقولون بالشام، وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. أورد ابن الجوزي طرق هذا الحديث في الموضوعات وقال ليس في هذه الأحاديث شيء يصح. نطق السلف بلفظ الأبدال وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، ثم نقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المتن، فأما الإسناد فقد ذكر ما فيه وقال هذا حديث منقطع ليس بثابت، ثم حمل على المتن بالنقد فقال معلوم أن عليا ومن معه من الصحابة أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي، وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال شيخ الإسلام وقد أخرج في الصحيحين ليس عند البخاري يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، هذه من رواية مسلم ولا يضيرها شيئا فإنها عند مسلم في الصحيح يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مارقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه، فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب وأصحابه أولى بالحق من معاوية وأصحابه، فكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد. أذكر بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسوق أحاديث لم تثبت فيما يتعلق بالأولياء وما أشبه، قال وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواجد، وفي التعريفات للجرجاني الوجد عند القوم هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف ولا تصنع، فإذا وصل إلى وجود الحق فقد العبد أوصاف البشرية لأنه لا بقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة، فالتوحيد بداية والوجود نهاية والوجد واسطة بينهما. انتهى كلام الجرجاني في تعريف الوجد عند القوم. فروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أنشد منشد البيتين السابقين تواجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت البردة عن منكبيه. قال شيخ الإسلام فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم فرق ثوبه بعدما مزقه، والذي في النسخ أنه مزق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها بالعرش. قال شيخ الإسلام هذا كذب محض. قال وأكذب منه ما يرويه بعضهم، وذكر هذا الكذب الموضوع. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه. وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي، وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إما عنادا وإما جهلا. كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمد رسول الله، لكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل، يعنون الله تبارك وتعالى، إلينا رسولا قبله، أي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم كفار، مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله هم الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا بد في الإيمان من أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى في أول السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا بد في الإيمان من أن يؤمن أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. ومن الإيمان به الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل. فاحترز رحمه الله تعالى بهذا الكلام الأخير أن يفهم أحد من كلامه الذي مر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم أحد غير المراد، لأنه قال: ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالنبي واسطة بين الخلق والخالق في هذا. وأما ما يتعلق بالخلق والرزق وإجابة الدعاء وهداية القلوب والنصر على الأعداء وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل. ولو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العربي والتركي والهندي وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك، ومن له علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا، ليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس والمجوس كفارا مجوسا وهم حكماء عندهم، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل زمن المسيح ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان ويؤرخ به اليهود والنصارى. وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذلك اسمه الإسكندر وهذا كان يسمى بالإسكندر، فظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو وزيره متأخر عن ذلك، ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن بما جاء به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا به، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات، إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو اللغو أو البدع في العبادة. فلهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم، فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل القرآن. فمن لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق خبره ولم يعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيض له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها، ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه دائما ليلا ونهارا مع غاية في الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. فلو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وعلى الماء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. رحم الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام رحمة واسعة، وجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وجعلنا الله تبارك وتعالى من أوليائه الذين هم المؤمنون المتقون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فرسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الرسائل المهمة في بابها. والرسالة تتناول أصلا من أصول أهل السنة في الاعتقاد، وهو اعتقادهم في الأولياء وكراماتهم، مع بيان ما خالف فيه المخالفون. ورسالة الشيخ رحمه الله تعالى تدور حول ثلاثة أمور: الأول الولاية، ولاية الله تبارك وتعالى وما يتعلق بها، وولاية الشيطان وأوليائه. وتتناول الخوارق التي تخالف ما اعتاده الناس من جريان الأحداث، وتشمل المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية وغيرها. وتتناول الرسالة أحوال الجن مع الإنس مع بيان أحكامها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وقوله رحمه الله: نشهد في الموضعين، هكذا وردت في كل ما طبع من هذه الرسالة المباركة. وأما الرواية فعلى الإفراد: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، والمؤمنين والكفار، والسعداء أهل الجنة، والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. فمن شهد له محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان. وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن لله أولياء من الناس وللشياطين أولياء. هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى احتاج إلى أن يسوق عليها الأدلة من كتاب الله المجيد. قال: وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوف الخلق بأوليائه، يخوفكم بأوليائه لا أنه يخوف أولياءه. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا إلى قوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى:
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قوله: إنك أنت العزيز الحكيم. فقدم شيخ الإسلام رحمه الله بين يدي هذه الآيات التي بيّنت أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قدم بين يديها بقوله: وقد بيّن الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، فهذا دليل ذاك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في وجوب التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وتعريف الولاية والأولياء. وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، أو فقد آذنته بالحرب. وهذا الذي ذكره آخرا هو لفظ البخاري: فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وفي رواية: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا أصح حديث يروى في الأولياء. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من عادى وليا لله فقد بارز الله بالمحاربة، كما ذكر في الرواية التي ساقها، وكذلك فقد آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب كما في رواية البخاري. هذا الحديث الصحيح الذي ساقه البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرفعه إلى رب العزة عز وجل، فيه بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح. من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى جوابا عن سؤال حول التردد المذكور في الحديث، لقول الله تبارك وتعالى: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فما هو هذا التردد وما معناه؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في الإجابة عن سؤال حول هذا التردد المذكور في هذا الحديث: هذا حديث شريف، وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد، وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور، والله أعلم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله تبارك وتعالى يعامل معاملة التردد والتحقيق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أن كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله، ولا أنصح للأمة ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. فإذا كان كذلك، كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوأهم أدبا، بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا، وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، فإنه لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم هذا باطل على إطلاقه، فإن الواحد يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكره الفعل لما فيه من المفسدة، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. كما قيل: الشيب كره وكره أن أفارقه، فعجب لشيء على البغضاء محبوبي. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه، بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح: حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وقال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية. ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث، فإنه قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن العبد الذي هذه حاله صار محبوبا للحق محبا له، يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى العبد بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه، فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه، فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه. وهذه حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده، وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. فهذا جواب شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى التردد المذكور في هذا الحديث. وقال رحمه الله في موضع آخر من الفتاوى: فبين سبحانه أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، فهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه، والعبد يكره الموت فهو تعالى يكرهه له، كما قال: وأنا أكره مساءته. وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. فهذا هو الأمر الأول مما يتعلق بحديث الأولياء، وهو معرفة حقيقة التردد المذكور في الحديث. أمر آخر هو أن كثيرا من المعطلة من نفاة الصفات أرادوا أن يلزموا أهل السنة ببعض الأحاديث التي يقولون لا بد لأهل السنة من إجرائها على ظواهرها، ويقولون إن أهل السنة في تلك الأحاديث يؤولون ولا يجرون على حسب الظاهر. من هذه الأحاديث التي أتى بها أولئك النفاة يريدون أن يدفعوا بشبهاتهم في وجوه أهل السنة هذا الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال أهل التعطيل كما ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على قواعده المثلى، قال أهل التعطيل: ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون يا أهل السنة بذلك؟ الجواب: لا نقول نحن أهل السنة بذلك أبدا، أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله. قال أهل التعطيل: إذا صرفتم الحديث عن ظاهره ثم تنكرون علينا بعد ذلك صرف النصوص الأخرى عن ظاهرها. وجواب أهل السنة قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، ليس ظاهره أن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب، أو سمع الإنسان المحبوب، أو بصر الإنسان المحبوب، أو يده أو رجله. الظاهر لا يدل على ذلك، فالحق أن أهل السنة يسيرون في هذا النص وفي غيره على حسب قاعدتهم، وهي إجراء ظواهر النصوص على حالها من غير ما تأويل ولا تعطيل. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع، وهو 38 من كتاب الرقائق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ الثاني هو الظاهر قطعا. لا يفهم أحد من أهل العربية ممن آتاهم الله تبارك وتعالى ذروا من العقل أن قوله تعالى كنت سمعه أن الله تبارك وتعالى يكون سمع العبد المحبوب حقيقة، وكذلك في قوله وبصره ويده ورجله، هذا لا يدل عليه الظاهر، بل ظاهر هذا النص الذي يدل عليه ظاهره عند أهل العقل من أهل العربية أن الظاهر هو أن الله يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. فمعنى كنت سمعه يعني أسدد سمعه حتى يكون سمعه بالله وفي الله ولله. ومعنى كنت بصره يعني أسدد بصره حتى يكون بصره في الله ولله وبالله. ومعنى ويده التي يبطش بها يعني أسدد بطشه وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله. ورجله التي يمشي بها يعني أسدده في مشيه بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. إذن معناه التسديد بلا شك. ومعنى قولنا لله قال المراد به الإخلاص، فلا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر ولا يمشي ولا يبطش إلا كذلك. فهذا معنى أن يكون سمعه وبصره ويده ورجله بالله، هذا يعني الإخلاص. ومعنى قولنا بالله المراد هو الاستعانة، فلا يعتد بنفسه ولا يعتمد عليها، وإنما يستعين بالله جل وعلا. ومعنى قولنا في الله يقول الشيخ رحمه الله أي في شرعه، فلا يتجاوز الشرع ولا يبتدع في دين الله ما ليس منه، بل يكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله على وجه الاستعانة به. هذا هو معنى الحديث قطعا، أن الله يسدد هذا الولي على هذا الوجه، فيكون علمه بالله ولله وفي الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. والوجه الأول أو القول الأول الذي أشار إليه هو أن الله يصير سمع وبصر ويد ورجل عبده الذي يحبه حقيقة. لا ريب أن هذا القول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث. فإن في الحديث ما يمنع هذا من وجهين: الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا منه. هذا الحديث أثبت عبدا ومعبودا في قوله وما يزال عبدي، ولا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. وأثبت متقربا ومتقربا إليه في قوله يتقرب إلي، وأثبت محبا ومحبوبا في قوله حتى أحبه، وأثبت سائلا ومسؤولا في قوله ولئن سألني، وأثبت معطيا ومعطا في قوله لأعطينه، وأثبت مستعيذا ومستعاذا به في قوله ولئن استعاذني، وأثبت معيذا ومعاذا في قوله لأعيذنه. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. فالحديث واضح في دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق. فهذا وجه في الرد على أولئك المعطلة الذين احتجوا بهذا الحديث على أهل السنة وقالوا يا أهل السنة ما دمتم لا تقولون إن الله تبارك وتعالى لا يكون سمع ولا بصر ولا يد ولا رجل عبده الذي يحبه حقيقة فقد أولتم. فيقال لهم إن أهل السنة ما أولوا هذا الحديث، وإنما أمروه على ظاهره المراد منه المفهوم من ألفاظه وأساليبه العربية. فالذي يدل عليه ظاهر النص هو هذا الذي مر ذكره، لأن الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما سوى الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. فالحديث واضح بظاهره في دلالته على التباين بين الخالق والمخلوق، هذا على قانون العربية. فهذا وجه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سمع الإنسان وبصره ويده ورجله كلها أشياء حادثة، أي كانت بعد أن لم تكن، كانت عدما ثم خلقها الله جل وعلا وهو الخلاق العليم. لا يمكن أن يكون الخالق الأول الذي ليس قبله شيء شيئا حادثا، هذا مستحيل غاية الاستحالة. وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث أو ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود، لأن المستحيل ما كان عدمه من لوازم ذاته، فالعدم من لوازم المستحيل، فإذا وجد لا يكون مستحيلا، فما دام مستحيلا فهو ممتنع الوجود. ولا يمكن أن يدل القرآن ولا السنة على شيء مستحيل، لا سيما ما يتعلق بجناب الرب جل وعلا. إذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره ويكون عمله بيده ورجله، يكون كل ذلك لله إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. هذا ما فسر به السلف هذا الحديث القدسي الشريف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. ودعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوى باطلة يبطلها ما مر ذكره من الوجهين، وإذا بطلت تعين أن يكون معنى الحديث أن الله يسدده يعني الولي في سمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وبطشه بيده ومشيه برجله يكون كله لله وفي الله وبالله. وهذا ولا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه، فما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله، فنسمع أشياء وننصت إليها خوفا من مخلوق أو خوفا من أن يقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا المتكلم مثلا، فحينئذ لا يكون سمعنا لله. وما أكثر ما يكون سمعنا بغير الله، فيفتخر الإنسان ويعتد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله ربه له، وما أكثر ما يكون سمعنا في غير الله، فنسمع الشيء المحرم وتضيع أوقاتنا بذلك. ولكن إذا سدد الله تعالى الإنسان وكان سمعه وبصره وبطشه ومشيه، أي كان سمعه وبصره وبطشه ومشيه لله وفي الله وبالله، حصل بذلك السعادة والتوفيق. هذا من الأمور التي تتوجب معرفة وإحاطة، لأن المعطلة النفاه يأتون بشبهات، وسيأتي ذكر بعضها في تقريب التدمرية إن شاء الله تبارك وتعالى، وفي ضمنها هذا الحديث. فإن أهل التأويل أرادوا أن يلزموا أهل السنة بالخروج عن قانونه بإجراء ظواهر نصوص الصفات من الكتاب والسنة على ما وردت عليه من غير ما تأويل ولا تحريف ومن غير تمثيل ولا تكييف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ساق حديث الأولياء وبين أنه أصح الأحاديث الواردة في الأولياء، قال: وفي حديث آخر: وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب. وهذا الحديث أخرجه البقوي في شرح السنة برواية أنس وضعفه الحافظ في فتح الباري. وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر، ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع، كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وأخرجه الطيالسي من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أحمد من رواية البراء رضي الله عنه. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي حديث آخر رواه أبو داود وقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيره. والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. الولاية القرابة، يقال: القوم عليه ولاية، أي يد واحدة يجتمعون في الخير والشر. والولاية بالكسر القرابة أيضا، والخطة والإمارة والسلطان والبلاد التي يتسلط عليها الوالي. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أصل معنى الولاية والعداوة، قال: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها. قال: والأول أصح، أي أن أصل الولاية من المحبة والقرب. والولي القريب، يقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث في الصحيحين، أي لأقرب رجل إلى الميت، وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص بالذكور لا يشترك فيه الذكور والإناث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلأولى رجل، ثم قال ذكر. ومعلوم أن الرجل لا يكون إلا ذكرا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه حكم يختص بالذكور وحدهم لا يشترك فيه الذكور والإناث، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الزكاة: فابن لبون ذكر. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند. وابن اللبون ما دخل في السنة الثالثة من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فابن لبون، ثم أكد بقوله صلى الله عليه وسلم: ذكر. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه. ولهذا قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ولفظ الصحيح كما مر: فقد آذنته بالحرب. وأفضل أولياء الله الأنبياء، وأفضل الأنبياء المرسلون منه، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى في بيان أولي العزم من الرسل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فذكر الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين الكريمتين أولي العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، فهم أفضل المرسلين. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد، وصاحب الحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة، بعثه الله بأفضل الكتب، وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يريد في الحديث المتفق على صحته: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، غدا لليهود يعني السبت، وبعد غد للنصارى يعني الأحد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية البخاري وعند مسلم أيضا بنحوه: أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم: آتي باب الجنة فأستفتحه فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفضائله صلى الله عليه وآله وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حيث بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه. فلا يكون وليا لله إلا من آمن برسول الله وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، يعني آية آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه آية المحنة. ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله، فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان منهم، بل يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء يدعون أنهم أولياء الله، بل يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وهم أعداؤه على الحقيقة. وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت، وكانوا يستكبرون به على غيرهم، كما قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. وقال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، إلى قوله: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته، إنما أولياؤه المتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. عند مسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل أبي، يعني فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. قال شيخ الإسلام: وهذا موافق لقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وصالح المؤمنين هو كل من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وكانوا 1400 كلهم في الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قوله كما ثبت في الصحيح يعني صحيح مسلم، فالحديث عنده في صحيحه وعند أحمد وأبي داود والترمذي. ومثل هذا الحديث الآخر: إن أولياء المتقون من كانوا وحيث كانوا. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة وغيره. وكما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك، أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقوله كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها، وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو لم يكن يعرفها، أو هم أعرفوا بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته. كل أمر مما سبق في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع هو صفة لفرقة من الفرق الضالة الزائغة المنحرفة. قال شيخ الإسلام: وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلة، وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي مسجده ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر عليه ذلك نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. فهذه الصفة التي كانت في شمالي مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن نازلوها دائمين، وإنما كان ينزل الرجل بها حتى يتيسر له مكان ينتقل إليه، ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها أياما ثم ينتقل منها، والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم أي في أهل الصفة من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذين ينزلون بها، يعني بالصفة، هم من جنس سائر المسلمين، ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي عليه الصلاة والسلام كالعرنيين، نسبة إلى عرينة وهي قبيلة من ولد قحطان، وكان قدوم العرنيين إلى المدينة سنة 6، فالعرنيين الذين اجتووا المدينة أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلقاح أي بإبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا الراعية واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، أي فقأها وأذهب ما فيها، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء، وقد قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. فهؤلاء نزلوا الصفة، ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص، وهو أفضل من نزلها رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأفضل من نزل الصفة ثم انتقل عنها، ونزلها أبو هريرة وغيره. وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. السمل والسمر متطابقان في حديث العرنيين، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. السمل والسمر متطابقان، يقال سمر العين أي كحلها بالمسمار المحمى. وفسر السمر بأن يدني من العين حديدة محماة حتى يذهب نظرها، فيكون حينئذ مطابقا للأول الذي مر ذكره بأن يكون بحديدة هي مسمار وهو السمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة. وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا واحد من السبعة. وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية. وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة الأولياء، فشرع رحمه الله تعالى في بيان حكم ما يروى من الأحاديث في عدة الأولياء والأبدال والأوتاد وغير ذلك مما يأتي ذكره في كلام الشيخ رحمه الله. قال: وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة الأولياء. اصطلاحات الصوفية للسمرقندي: الولي من تولى الحق أمره وحفظه من العصيان ولم يخله ونفسه بالخذلان حتى يبلغه في الكمال مبلغ الرجاء، فهذا تعريف الولي عند القوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال. والأبدال عند الصوفية سبعة رجال، يسافر أحدهم عن موضع ويترك جسدا على صورته بحيث لا يعرف أحد أنه فقد، وهم على قلب إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ما يتعلق بالأبدال عند الصوفي. قال: في عدة الأولياء والأبدال والنقباء. النقباء جمع نقيب، والنقباء كما ذكر الجرجاني في التعريفات هم الذين تحققوا بالاسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس، فاستخرجوا خفايا الضمائر لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائر، وهم 300. لا يخفى عليك أن هذا الذي يذكرونه باطل مركب، هو باطل في باطل، ولكن كذلك يعتقدون. والأبدال والنقباء والنجباء وفي التعريفات للجرجاني النجباء هم الأربعون المشغولون بحمل أثقال الخلق، وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية، فلا يتصرفون إلا بحق الغير. قال: والنجباء والأوتاد. ذكر السمرقندي في الصلاحات الصوفية، قال: الأوتاد هم الرجال الأربعة الذين هم على منازل الجهات الأربع من العالم، أي الشرق والغرب والشمال والجنوب، بهم يحفظ الله تعالى تلك الجهات لكونهم محل نظره تعالى، فهؤلاء هم الأوتاد عند القول. قال: والأقطاب. والقطب كما في التعريفات للجرجاني هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان، وهو على قلب إسرافيل، وهذا ضلال مبين، غير أن فوقه من الضلال ما لا يقادر قدره، فعندهم قطب الأقطاب، فهذا هو القطب، عندهم أقطاب، وعندهم قطب الأقطاب، ويقولون هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان، وهو على قلب إسرافيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشرة أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لم ينطق السلف بشيء من تلك الألفاظ إلا بلفظ الأبدال، يعني لم ينطقوا بالنقباء ولا بالنجباء ولا بالأوتاد ولا بالأقطاب، وإنما نطقوا بلفظ الأبدال. وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا، وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. هذا الحديث الذي في المسند من رواية علي رضي الله عنه فيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأبدال يقولون بالشام، وهم أربعون رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء، ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. أورد ابن الجوزي طرق هذا الحديث في الموضوعات، وقال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصح. نطق السلف بلفظ الأبدال، وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا وأنهم بالشام، ثم نقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المتن. فأما الإسناد فقد ذكر ما فيه، وقال: هذا حديث منقطع ليس بثابت، ثم حمل على المتن بالنقد، فقال: معلوم أن عليا ومن معه من الصحابة أفضل من معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال شيخ الإسلام: وقد أخرج في الصحيحين: ليس عند البخاري يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، هذه من رواية مسلم ولا يضيرها شيئا، فإنها عند مسلم في الصحيح: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مارقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه، فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب وأصحابه أولى بالحق من معاوية وأصحابه، فكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟ وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد. أذكر بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يسوق أحاديث لم تثبت فيما يتعلق بالأولياء وما أشبه. قال: وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد، قد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تواجد. وفي التعريفات للجرجاني: الوجد عند القوم هو ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف ولا تصنع، فإذا وصل إلى وجود الحق فقد العبد أوصاف البشرية، لأنه لا بقاء للبشرية عند ظهور سلطان الحقيقة. فالتوحيد بداية، والوجود نهاية، والوجد واسطة بينهما. انتهى كلام الجرجاني في تعريف الوجد عند القوم. فروى بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أنشد منشد البيتين السابقين تواجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت البردة عن منكبيه. قال شيخ الإسلام: فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم فرق ثوبه بعدما مزقه، والذي في النسخ أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها بالعرش. قال شيخ الإسلام: هذا كذب محض. قال: وأكذب منه ما يرويه بعضهم، وذكر هذا الكذب الموضوع. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه. وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي، وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث. والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله، مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إما عنادا وإما جهلا. كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمد رسول الله، لكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب، وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل، يعنون الله تبارك وتعالى، إلينا رسولا قبله، أي قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كلهم كفار، مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله هم الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا بد في الإيمان من أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال تعالى في أول السورة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا بد في الإيمان من أن يؤمن أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلاً عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ومن الإيمان به الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل. فاحترز رحمه الله تعالى بهذا الكلام الأخير أن يفهم أحد من كلامه الذي مر في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم أحد غير المراد، لأنه قال: ومن الإيمان به صلى الله عليه وسلم الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه. النبي واسطة بين الخلق والخالق في هذا. وأما ما يتعلق بالخلق والرزق وإجابة الدعاء وهداية القلوب والنصر على الأعداء وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده، يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا واسطة الرسل. ولو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين، مشرك العربي والتركي والهندي وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك ومن له علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا، ليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس والمجوس كفارا مجوسا وهم حكماء عندهم، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل زمن المسيح ب300 سنة، وكان وزيرا للإسكندر بن فيلبس المقدوني، وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان ويؤرخ به اليهود والنصارى. وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله تعالى في كتابه، كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذلك اسمه الإسكندر وهذا كان يسمى بالإسكندر، فظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه، وليس الأمر كذلك، بل هذا الإسكندر المشرك الذي كان أرسطو وزيره متأخر عن ذلك ولم يبني هذا السد ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج، وهذا الإسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف. وفي أصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن بما جاء به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا به، فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء لله، وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو اللغو أو البدع في العبادة، فلهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، فمن لم يؤمن بالقرآن ولم يصدق خبره ولم يعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه، فيقيض له الشيطان فيقترن به. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدل ذلك على أن ذكره وآياته التي أنزلها، ولهذا لو ذكر الرجل الله سبحانه دائما ليلا ونهارا مع غاية في الزهد وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشيطان. فلو طار في الهواء أو مشى على الماء فإن الشيطان يحمله في الهواء وعلى الماء، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. رحم الله تبارك وتعالى شيخ الإسلام رحمة واسعة وجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وجعلنا الله تبارك وتعالى من أوليائه الذين هم المؤمنون المتقون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.